بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، حاملة الأمانة سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول وتسمعون، وليجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى في هذا البرنامج حول هذا الكتاب المبارك النافع، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى الباب التاسع، وهو باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تبارك وتعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أيها الأحب، التفكر عبادة جليلة من العبادات التي حث الشارع عليها، وكثيرا ما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. فالتفكر والتدبر والتذكر كل ذلك عبادة عظيمة لا بد للمسلم أن يقف عندها. هذا التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي كون الله عز وجل الواسع الفسيح المليء بكل علامات ودلالات وحدانية الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعة الخالق عز وجل، نعم، فهذا الخلق كله يدل على وحدانية الله وعلى أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا تحدى الله سبحانه وتعالى الخلق عن أن يأتوا بذرة من هذه الذرات التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى، وشيء من هذه الأشياء التي انفرض الله عز وجل بخلقها وإيجادها. فإلى الذين يدعون مع الله إله آخر يسألونه ويدعونه ويغيثون به ويتوكلون عليه ويخافون منه، إلى هؤلاء جميعا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أرأيتم أيها الأحبة الذباب ما أضعفه وما أقله، ومع ذلك من يخلقه؟ وأضعف من الذباب وأقل الذرة والنملة، من يخلقها ومن يوجدها ومن يحييها بعدما يميتها الله سبحانه وتعالى؟ ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولم يتخلف أحد ولو اجتمعوا له. وأضعف من ذلك: وإن يسلبهم الذباب شيئا وينال منهم شيئا لا يستنقذوه منه ولا يخلصونه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فما قدر الله حق قدره من ادعى معه إلها آخر، ولا قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره من عبد معه غيره، ولا قدر الله حق قدره من توكل على غيره ومن خاف غيره. كيف هذا؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي يخاف وحده، وهو الذي يتوكل عليه وحده، وهو الذي يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا هو وحده. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إياك نعبد وإياك نستعين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإذا تدبر الإنسان وتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي صنع الله عز وجل، تبين له بلا مدفع وتبين له بلا مراوغة أن الخالق هو الله، وأن الذي يملك تدبير أمور الكون هو إله واحد فرد صمد، وإذا ثبت له هذا النوع من التوحيد وهو انفراده سبحانه وتعالى بالربوبية وبالخلق، فلا بد أن يثبت له أيضا سبحانه وتعالى انفراده بالعبودية. فكما أنه لا خالق سواه، كذلك لا معبود سواه. فإنني أعبد من خلق، أعبد من يحيي، أعبد من يميت، أعبد من بيدي ملكوت كل شيء. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فالأشياء أمران، حق وضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فما بعد عبادة الله إلا عبادة الشيطان، ولا بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى إلا التوكل على غيره، وهذا أبطل الباطل. إذن التفكر عبادة جليلة دعانا المولى سبحانه وتعالى إليها. ينظر الإنسان في الكون وفي الخلق، وهذا التدبر والتفكر إنما يعنى به النظر في آيات الله سبحانه وتعالى، وهي قسمان: آيات شرعية وهو كتاب ربنا الذي بين أيدينا، وآيات كونية وهي هذا الكون الفسيح بما ملأه الله سبحانه وتعالى من آيات تدل على وحدانيته. التدبر والتفكر في القرآن، في كلمات القرآن، وفي صور القرآن، وفي نصوص هذا الوحي العظيم الذي يغذي القلب والذي هو حياة له. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا فهو روح وهو نور. فنتدبر في آيات القرآن، نتدبر في صور القرآن. فما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن إلا للتدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ هذا التدبر لابد أن يكون. وإذا تدبر الإنسان القرآن ووعى القرآن بقلبه أنتج له هذا أنواعا عظيمة من المعارف ومن العبودية، وعرف الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق، وعرف أن الرب الذي يعبده إنما أنزل له تشريعا عظيما حوى جميع المصالح في حياة العبد وفي دنياه وفي آخرته. ثم التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية: انظر إلى سماء وأرض، وانظر إلى شمس وقمر، وانظر إلى نجوم وكواكب، وانظر إلى بحار وأنهار، وانظر إلى فيافي وقفار، انظر إلى هذا كله، سيتبين لك عظمة خلق الله سبحانه وتعالى وعظمة صنع الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي الإنسان أن يسير في الأرض وأن يمشي في الكون من غير أن يتدبر. في حبة غرسها بيده ودفنها بإرادته، ثم تخرج نبتا ثم ساقا ثم حبا وثمارا، لا بد للإنسان أن يتفكر في ذلك. فمن الذي أخرج ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ومن الذي رزق ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ثم تفكر في خلقه ويعود إلى النظر في نفسه، فإنسان بهذا له شعور، له أحاسيس، له أعضاء وله جوارح، لكل عضو وجارحة عمل معين بل وعمل مميز. لا يمكن الإنسان أن يستغني عن يدين ولا عن سمع ولا عن بصر ولا عن قلب ولا عن بطن ولا وهكذا. فيتدبر الإنسان في صنع الله عز وجل في نفسه وفي أنفسكم: أفلا تتدبرون؟ انظر إلى نفسك وانظر إلى بديع خلق الله عز وجل في نفسك، أعضاء وجوارح في محلات مناسبة وبأعمال مناسبة. كل ذلك صنع من؟ خلق من؟ خلق الأموات، خلق الذين دفنوا في قبورهم منذ مئات السنين ولم يملكوا دفع الموت عن أنفسهم. لماذا نتوجه إلى قبور الموتى؟ لماذا نقف عند رؤوس أصحابها ندعوهم نسألهم أسئلة لا يسأل فيها إلا الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء الموتى الذين هم فقراء من كل وجه، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. مشاهد وموالد واحتفالات يذهب الناس فيها إلى قبور الموتى. هذا يسأل الميت ولدا، وهذا يسأل الميت صلاح ولد، وهذا يسأل الميت زوجا لابنته، وهذا يسأل الميت شفاء لأمه. كل هذا من يسأل ومن يدعى فيه؟ إنه الرب سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، وإذا مرضت فهو يشفين، وإن مسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا تدبرنا ذلك وعرفنا انفراد الله سبحانه وتعالى بالملك والتدبير، عاد ذلك علينا بعبودية الله سبحانه وتعالى وانفراد الله عز وجل بالعبادة، فلا معبود سواه ولا رب سواه. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في فتح دار السعادة، وهذا كتاب طيب مبارك قد أودعه ابن القيم شيخ الإسلام، قد أودع معاني جليلة وعظيمة تدل على بديع خلق الله سبحانه وتعالى وصنع الله عز وجل. هذا كتاب ينبغي أن يقتنى، فهو مفتاح فعلا دار السعادة التي مفتاحها تعظيم الرب سبحانه وتعالى حينما تفكر الإنسان في خلقه وملكوته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: التفكر في مخلوقات الله تؤدي إلى معرفة جلال الله وعظمته. يا الله، نعم، التفكر في مخلوقات الله، إذا تدبرت هذا الطيرة وما فيه من آيات عجيبات عظيمات، سبحان الله. هل تدبرت هذا الطيرة حينما يلد فيحن على صغيره، ويذهب الطائر ليلتقط الحبة من هنا أو هنا ويحتفظ بذلك في فمه، ثم يأتي به إلى صغيره، فإذا بالصغير يفتح فاه، وإذا بالأم تضع الحبة في فيه، فمن الذي علمه هذا الحنو؟ ومن الذي فطره على هذا الحنو؟ إنه الله سبحانه وتعالى، أو الطبيعة كما يقولون، أو الصدفة كما يدعون. سبحان الله العظيم، سبحان الله، هذا بديع صنع الله سبحانه وتعالى وخلق الله عز وجل. هذا الحنو الذي جعله الله سبحانه وتعالى فطرة في هذه المخلوقات لتستمر الحياة، وليبقى النوع المخلوق في الطير والإنسان وغير ذلك من هذه الأشياء. هذا الطير الذي يحن على صغيره، وهذا الأسد مع شدة ضراوته الذي يحن على صغيره، وهذه الأسماك في البحار التي تعرف طريقها ومرامها وتعرف من أين تلتقط أطعمتها. خلق فسوى وقدر فهدى، خلق ربنا سبحانه وتعالى فسوى وقدر فهدى. إذا تدبرت ذلك وتفكرت في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، عاد ذلك بالإجلال، وعاد ذلك عليك بتعظيم الرب سبحانه وتعالى، فهو رب عظيم علي عظيم ذو الجبروت والملكوت، الملك كله في قبضته والكون كله تحت تصرفه، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيقول ابن القيم: التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى تؤدي إلى معرفة جلال الله وعظمته، وأن هذا العالم إلى فناء ليرجع إلى ربه. الله أكبر، هذا العالم إلى فناء، فإن الذي أوجده من عدم هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ أنت تضرب من وتقول: من يحيي العظام وهي رميم، وقد أتى بعظام بالية فتتها حتى صارت ترابا، وقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أنت الآن تستصعب إعادة الخلق، فمن الذي أوجدك أولا من عدم؟ ومن الذي خلقك أولا من عدم؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي خلقها هو الله، والذي أبدعها هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكما بدأ الله عز وجل الخلق والكون من عدم فكذلك يعود الكون كله إلى الله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت ثم توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولو علم الإنسان أنه عائد إلى ربه سبحانه وتعالى وأنه راجع إلى ربه سبحانه وتعالى لأنتج ذلك العمل الصالح الذي به يرضى الله عز وجل عن عبده. إذن أيها الأحبة، هذا التفكر يورث إجلال الله عز وجل ويورث تعظيم الرب سبحانه وتعالى الذي يعود إلى عبودية الله عز وجل. فنحن لا نؤمن بالربوبية فقط، فنؤمن بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والميت وفقط، وإنما نضيف إلى ذلك أنه سبحانه وتعالى كما تفرد بهذا كله فهو المتفرد سبحانه بالعبودية. ولهذا توحيد الربوبية يسوق إلى توحيد الألوهية، وإلا فالمشركون ما كانوا ينكرون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت، كما قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن أفلا تتقون؟ فأنى يؤفكون؟ فأنى تسحرون؟ وهكذا لابد أن يسلم توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية. نعم، قال ابن القيم: وأن هذا العالم إلى فناء ليرجع إلى ربه سبحانه فيجزيه الجزاء الأوفى، فمن كانت هذه همته فطم النفس عن شهواتها وكبح جماحها وزكاها. هذه الثمرة. فمن كانت هذه همته، التفكر والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، فمن كانت هذه همته فطم النفس عن شهواتها وكبح جماحها وزكاها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فحينما أتفكر في صنع الله سبحانه وتعالى وفي خلق الله عز وجل عاد ذلك إلى تعظيم الرب الذي يؤدي إلى عبودية الله عز وجل. أنا أسجد لرب خلق، أنا أتوجه إلى رب رزق، قلبي يتعلق برب إليه المرجع والمآب. هذا التفكر أيها الأحبة عبادة جليلة لابد الإنسان أن يقوم بها وأن يتدبرها وأن لا يتركها. ولهذا آيات القرآن كثيرة في لفت الأنظار إلى هذا: أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تمنون. هذا المني، هذا المني، الماء المهين الذي سماه الله عز وجل ماء مهينا، هذا المني البسيط هل تدبرته؟ هل تفكرت فيه؟ كم يحمل من صفات، وكم يحمل من أزواج، وكم يحمل من خلق عجيب. هذا المني في أي مصنع يخلق؟ وفي أي مكان يوجد؟ هذا الذي يكون أصلك أنت أيها الإنسان المتكلم المتحدث الناظر السامع الآمر الناهي. أنت من ماء مهين، أنت من ماء مهين. آية عجيبة، آية عجيبة وآية فريدة. أفرأيتم أيها الجاحدون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم هذا الحب الذي تضعونه في الأرض ليعود نبتا عظيما وثمارا كثيرة وحبات متنوعة؟ أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذا الماء الذي تشربه وهو عذب طيب مبارك، هذا الماء أفرأيتم ما تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ من الذي أنزل إلينا المطر؟ إنه الله سبحانه وتعالى، ونحن أعجز من أن ننزل قطرة منه بغير أمر الله عز وجل وبغير إذن الله تبارك وتعالى الذي عنده علم الغيب ويعلم الغيث ويعلم وقت نزوله ويعلم حباته صغيرة كانت أم كبيرة. فالذي يعلم ذلك كله هو الرب سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا المطر إنما ينزله الله سبحانه وتعالى، آية عظيمة. هل تدبرت ذلك؟ هل تدبرت ذلك؟ هذه المساحة ينزل عليها المطر، وهذه المساحة لا ينزل عليها المطر، بينما يكون هنا شمس يكون هنا مطر. من الذي نوع بين هذا كله؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا لا تستسيغون شرابه ولا تستطيعون تذوقه. فمن الذي جعلنا الماء العذب؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ هذه النار التي جعل الله عز وجل مادتها من خلقه سبحانه ومن صنعه عز وجل. فلو تدبر الإنسان في هذا كله، تدبر في الهواء، تدبر في الماء، تدبر في الطير، تدبر في خلقه هو، تدبر في البحار الأنهار، لعلم أن الله سبحانه وتعالى منفرد بهذا كله، ولهذا يعود ذلك إلى تعظيم الرب عز وجل. ولهذا قال تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أي قل للكافرين برسالتك، الجاحدين لنبوتك، الزاعمين يا محمد أنك مجنون وأنك ساحر وأنك كذاب، قوموا لله عز وجل قياما خالصا بعيدا عن العصبية والهوى، وتدبروا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وتدبروا فيما أنزله الله عز وجل عليه. هل ستجدون فعلا كلام هذا الرجل كلام المجانين، كلام الكذابين، كلام السحرة؟ والله لقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وأن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق من عند ربه، ولكنه العناد والعصبية. وقالوا لو لم نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لي مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تفكروا فيما يقوله صلى الله عليه وسلم، تفكروا في هذا الحال والمآل، فستعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. فلدعوة إلى التفكر والتدبر. وقال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، في خلق السماوات وأنها أطباق وأنها سماوات متعددة رفعها الله سبحانه وتعالى بالعمد. انظر إلى السماء أين أعمدتها. إنك إذا استطعت أو إذا أردت أن ترفع سقفا في مساحة ضيقة متر في متر، فإنك لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا أن يكون ذلك عن طريق عمد. هذه النظارة لا أستطيع رفعها الآن إلا إذا أمسكتها بيدي. نعم، هذا الكتاب لا أستطيع الآن تثبيته إلا إذا أمسكته بيدي. فسماء بهذه العظمة سماء لا ترى فيها عيبا ولا نقصا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذه الصنعة وهذا الخلق العظيم في السماوات، تنظر إلى السماء التي أودعها الله سبحانه وتعالى كواكب ونجوما زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ثم هي مرفوعة بلا عمد. منتهى السماء أين؟ في عصر التمدن والتحضر، في عصر الصاروخ والفضاء، هل استطعنا أن نصل إلى آخر السماء، إلى نهاية مدى السماء، إلى نهاية مدى الأرض؟ إنه خلق الله سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا أنه بين كل سمائين وفي كل سماء ملائكة عباد لله سبحانه وتعالى ركع سجد يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. إذا عرفنا ذلك عرفنا عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذه السماوات وجعلها أطباقا عظيمة وأودعها آيات جسيمة، ومع ذلك جعل فيها خلقا يعبدون الليل والنهار لا يفترون لا يسأمون، كما قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، أي أصدرت صوتا من شدة الزحام، ما من موضع أرض أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله سبحانه وتعالى. خلق عظيم سبحان الله، ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، بين ساجد وراكع وقائم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، في سماوات عظيمة سبحان الله. فمن الذي خلق هذه السماوات وأودعها القمر والشمس والنجوم والكواكب، مجرات عظيمة جدا أيها الأحبة في كون الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا نتدبر ولا نعقل. ارفع بصرك إلى السماء وسترى العظمة والإجلال، ارفع بصرك إلى السماء وأنت تعلم أن ربا يدبر أمر هذا الكون في كل لحظة. أين هؤلاء الموتى الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى؟ تقف عند قبر قديم، لو فتحت لوجدت أقمشة بالية، ولوجدت عظاما فانية، عظاما ورفاتا، تدعى من دون الله ويترك هذا الذي خلق السماوات والأرض سبحان الله. ما أجحد الإنسان حين ينتقل من رب الخالق المدبر إلى مخلوق ميت فقير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ليس يوجد مدفون في هذه الأرض ولا تحت التراب أعز وأكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم الذي يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأي مخلوق أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان النبي لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، فكيف نتوجه إلى ملك مقرب وإلى نبي مرسل وإلى عبد صالح نقول هؤلاء من آل البيت؟ ولو كانوا من آل البيت، آل البيت على العين والرأس، آل البيت لهم عندنا حق زائد على سائر الصحابة، لكن هل يدعون من دون الله؟ هل يعبدون من دون الله؟ هؤلاء الذين يصبحون ويمسون هؤلاء الموتى وتوجهون إليهم، انظروا إلى هذه القبور في شتى بقاع الأرض الآن، والناس يتوجهون إليها ويذبحون عندها وينذرون لها ويصرفون عبادتهم إليها، فمن قائل: يا فلان أغثني، ومن قائل: يا فلان. هذه القبور، هؤلاء ماذا يملكون؟ خلقوا شيئا من السماوات؟ خلقوا شيئا من الأرض؟ خلقوا شيئا من أنفسهم؟ قدروا على شيء؟ والله لو ذهب الإنسان فاجتال هذا القبر ومن فيه لما استطاع أن يدفع عن نفسه شيئا، فكيف يملك لنفسه نفعا ولا أو ضرا؟ أيها الأحبة، هذا شرك بالله العظيم، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. نعم، لابد أن نفرد الله عز وجل بالعبادة كما انفرض ربنا سبحانه وتعالى بالخلق. إن في خلق السماوات والأرض وما جعل الله عز وجل في تربتها الصالحة للزراعة والرملية والسخرية وغير ذلك، أرض عظيمة ثابتة جعلها الله عز وجل لنا قرارا، عليها نبني وعليها نسكن وعليها نمشي، ثم أودعها الله سبحانه وتعالى أيضا نعما عظيمة، فكان فيها الرزق الجليل وكان فيها العطاء الوفير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فمن نهار إلى ليل، من ليل مظلم يكون سكنا إلى نهار مضيء يكون معاشا، هذا عطاء من؟ عطاء الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم، وأرجو أن تتدبروا هذا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ سبحان الله، فعلا لو أن الله سبحانه وتعالى جعل النهار دائما باقيا، من إله غير الله يأتي بليل لنسكن فيه. وإذا جعل الله سبحانه وتعالى الليل سرمدا باقيا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتي بضياء؟ سبحان الله، أفلا نتدبر هذا أيها الأحبة؟ هذا الليل وهذا النهار، الشمس والقمر، تعاقب الليل والنهار بدون تدخل من أحد، بدون تدخل من أحد. إننا الآن حتى نفتح بابا في عمارة، أو نفتح بابا في مؤسسة، أو نفتح بابا في مصنع، فإننا لابد أن نوجد رجالا مثلا يقفون على هذه الأبواب، يفتحون فيأذنون بالخروج أو يأذنون بالدخول. نعم، أناس يقومون على هذه الأبواب، يعلمون من دخل ومن خرج. أما الليل والنهار على عظمة خلقهما، فمن الذي يأتي بهما؟ ومن الذي يأتي بهذا النور؟ ومن الذي يأتي بهذا الظلام؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هل تدبرت الليل وتدبرت النهار وتدبرت السماوات وتدبرت الأرض؟ الذين يقولون بأن الكون خلق بالطبيعة بالصدفة، أين الطبيعة؟ سموا لنا الطبيعة، فين الطبيعة هذه التي خلقت؟ فين؟ أين هي الطبيعة؟ ثم الطبيعة هذه من خلقها؟ هل الطبيعة تشعر؟ هل الطبيعة تأمر؟ هل الطبيعة تنهى؟ هل الطبيعة تجعل هذا الإبداع العظيم؟ أين الطبيعة؟ أنتم تقولون طبيعة، أين الطبيعة؟ مع أن الذين يقولون هذا، إنما الذين يقولون هذا يقررون الحقائق العلمية ويقولون نحن في عصر العلم، نحن في عصر التحضر، نحن لا نثبت شيئا إلا بعلم، نحن لا نثبت شيئا إلا بتجربة. أين هذا العلم الذي يثبت أن الخالق هو الطبيعة؟ أين هذا العلم؟ بئس ما فعلتم وبئس ما صنعتم، أنتم تدعون العلم لكن أين هذا العلم؟ والله هؤلاء أولى الناس بالإيمان لو تدبروا وتفكروا ونظروا في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ليل ونهار، شمس وقمر، سماوات وأرض، ثم انظروا إلى الأمر وعكسه، قال سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. نعم، ما اسمع، ارفع الصوت لو سمحت.
يعني انا قوي الحمد لله، الحمد لله قوي في رمضان.
ما اسمع. نعم، انقطع الاتصال. طيب لعلها تحاول الاتصال مرة ثانية إن شاء الله. وقال سبحانه وتعالى أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإنما هذه الآيات التي كان يتعامل بها العرب، ما قال سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الطائرات لأنه لم يكن هناك طائرات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، عظيمة هذه الإبل في خلقها، فتجد البعير قويا عظيما، لكن مع ذلك كيف أن الله سبحانه وتعالى ألان خدمته الإنسان، فالإنسان يسحبه والصغير يركبه وهكذا. بينما إذا نظرت إلى مخلوق صغير مثلا كالثعبان كالعقرب وغير ذلك، فإنه لم يرد الله عز وجل تسخيره لك لم تستطع تسخيره، فهذا بعير تسحبه وهذا ثعبان تهرب منه. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يسعد صباحك سيدنا الشيخ، معك على الشركة من عمان.
أهلا وسهلا أخي، بارك الله فيك، تفضل.
الله يحييك يا شيخ، حبينا نصبح عليك ونصبح على أخوانا العاملين في هذا القناة المميزة الصحيحة. نشكركم، نشكر جهودكم. سيد الشيخ، أنا والله بحب أحكي هالكلمتين إذا تسمح لي للأخ العزيز ياسر، بجوز الله يهدي ويرجع عن الخطأ اللي عنده قبل يومين. أقول له ياسر يا ابن الرجاصة، أمك أحلى مصطاصة، رح أدخل فيها جنس الليلة بشر لك ياها، حصريا على قناة الرحمة والجزيرة الإخبارية، حصريا على قناة الرحمة والجزيرة الإخبارية، راح ننقل سهرة الليلة بابن الله خطوة خطوة.
فقوله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فهذه الإبل العظيمة، عظيمة الخلق التي خلقها الله سبحانه وتعالى خلقا عظيما، ومع ذلك سهل سياستها وقيادتها للإنسان. فمن الذي سخرها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عاجز أن يفعل شيئا أو أن يسخر شيئا من قبل نفسه، فهذا عقرب تهرب منه، وهذا ثعبان تفر منه، وهذا إبل تقود وتسوقه. ما الفرق بين الإبل والأسد؟ ما الفرق بين الإبل والثعبان؟ ثم هذه الإبل أيضا في عظيم خلقها الذي هيأها الله سبحانه وتعالى للسير في الصحراء، فهي سفينة الصحراء، كم تتحمل من العطش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أودع فيها خزانا تحتفظ بالماء إلى مسافات عديدة وإلى أزمنة مديدة. فالله سبحانه وتعالى هيأها أيضا، هيأها في خفيها، فأنت ترى خفاف هذه الإبل وقد أعدت للسير على الرمال، وترى أيضا خلقها وقد هيئ للبقاء في الصحراء ليكون سفينة الصحراء التي تنتقل بالناس من هنا إلى هنا. انظر إلى هذا البعير الذي تركبه، فإن هذا البعير الذي تركبه آية من آيات الله عز وجل. عجيب أن يركب العربي هذا البعير وهو يرى عظيم خلق الله عز وجل فيه، ومع ذلك يحمل في يده الأخرى يحمل إلها من عجوة أو إلها من حجر قد صنعه بيده، ثم هو يتوجه إليه. هبل، اللات، منات، العزة، أعطوني، امنعوني، أرزقوني، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، وهو يركب هذه الآية العظيمة. أفلا يتدبر هذا البعير وما فيه من آية عظيمة خلقها الله سبحانه وتعالى؟ فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب معنا اتصال، وأرجو أن تكون الاتصالات في يعني موضوع الحلقة. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
فضلت الشيخ،
أهلا وسهلا مرحبا،
بارك الله فيك وعز بكم الإسلام.
آمين آمين.
لو سمحت يا فضلت الشيخ، معلش أنا لي سؤال.
تفضل.
إحنا في منطقة أرياف بنصلي وراء واحد يعني كبير في السن، فطبعا بيجي في صلاة الفجر بيغلط كتير، بيغلط كتير أوي يعني. في الصلاة المغرب والعشاء بيصلي كويس، فما حكم الصلاة وراه؟
نعم نعم،
فأنا عايز أعرف يعني حكم صلاتنا وراه.
حاضر.
هل جائزة أم نصلي في الغرفة وما فيش في المنطقة دي غير هو المسجد ده؟
نعم،
وإحنا بنحب صلاة الجماعة.
لا، صلي وراء الإمام، وأخطاء الإمام في الصلاة في القراءة ينسى أو كذا، هذه لا تبطل الصلاة، إذ القراءة أصلا التي تكون بعد الفاتحة هذه القراءة سنة، هذه القراءة سنة وليست واجبة. أما الفاتحة فهي الواجبة، فإن كان نسيانه في الفاتحة فذكروه حتى يتذكر، أما إذا كان نسيانه في غير الفاتحة ولو اختلطت عليه بعض الآيات فإن ذلك لا يبطل الصلاة إن شاء الله. فالصلاة صحيحة، واحرص على صلاة الجماعة ولا تضيع صلاة الجماعة. نعم، اتصال آخر. السلام عليكم.
أيوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوه محمود، محمود من المنيا.
نعم، فضل أخ محمود.
بقولك يا عم الشيخ.
نعم تفضل.
عايز أسألك على سؤالين وطلب بس.
تفضل تفضل.
بالنسبة لو واحد دخل الجامع مثلا ولقى الإمام راكع، هل يركع من على باب المسجد ويمشي راكع حتى الدخول في الصف؟
له ذلك، له أن يركع قبل أن يدخل في الصف ويدخل كما صنع أبو بكر رضي الله عنه وقد دخل في الصف، وقوله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، هذا محتمل أشياء، منها لا تعد إلى الإسراع والعجلة، فإنه قد جاء في بعض الروايات أنه تعجل وأسرع وأحدث جلبة وصوتا، فقال صلى الله عليه وسلم ولا تعد يعني إلى هذه الجلبة. أما أن يركع دون الصف فقد وردت أثار ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، فلا بأس إن شاء الله لو ركع دون الصف ثم دخل في الصف فلا بأس ولا حرج إن شاء الله. نعم.
طيب بعد إذنك السؤال الثاني لو سمحت، اللي هو ما حكم قراءة القرآن على الميت؟ يعني هل تصل إليه أو لا تصل إليه؟
لم، هل إيه؟
قراءة القرآن على الميت في العزاء.
أيوة، هذه بدعة، اجتماع الناس واحضار مقرئ هذه بدعة، أما يعني لو قرأ الإنسان القرآن وأراد أن يهب ثوابه إلى الميت فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والذي نرى أنه ليس من السنة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاختصار على الوارد أولى، الدعاء، الحج، العمرة، الصدقة، هذا الوارد، فنختصر على هذا. وأعظم شيء يصل إلى الميت وأنفع شيء يصل إلى الميت من الحي هو الدعاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخره، وكان صلى الله عليه وسلم يقف على القبر فيقول استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما اجتماع الناس على مقرئ فهذا بدعة. نعم.
طيب بعد إذنك أنا عايز منك يعني اسم كتاب يكون في السنن والبدع وكتاب في الفتاوى بعد إذنك، يعني
وكتاب في الفتاوى؟
كتاب في الفتاوى وكتاب في السنن والبدع.
نعم، عندك كتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ، ونحن قد قمنا بشرح الحمد لله على هذه القناة المباركة، وعندك أيضا كتاب اسمه السنن والمبتدعات، كتب كثيرة في هذا الباب. وأما سؤالك الآخر وهو إيه؟ كتاب في إيه؟ في الفتاوى، فعندك فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وعندك أيضا فتاوى دار الإفتاء المصرية، هذه فتاوى متنوعة وكثيرة، وفي فتاوى خاصة لعلماء خاصين كفتاوى العلامة ابن باز والفتاوى العلامة ابن عثيمين رحم الله الجميع. نعم، معنا اتصل آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ هشام؟
تفضل.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
وفيك الله يبارك فيك.
معلش يا شيخ هشام، انا ليا يعني سؤالين، معلش هطول على حضرتك شوي.
لا اختصري اختصري ان شاء الله. ها
طيب. على انا شيخ، انا قاعده في شقه ايجار، انا قاعده في شقه ايجار.
نعم.
وانا رحت عمر قبل كده، يعني كان لسه بدأنا نحوش عشان يعني نشتري شقه تمليك، فروحت اول ما كوننا قرش فقلت له لجوزي يعني نروح بهم عمره. فروحنا عمره، وانا من ساعه ما رحت وانا اتجنن يعني نفسي اروح تاني، وكل شويه اعيط ونفسي اروح تاني. فدلوقتي اهلي واهله وكل الناس واقفه قصادي بيقولوا لي لا، هو اصلا جوزي موافق ان احنا يعني كل لما يبقى معانا حاجه نروح بقى عمره. بس هم يعني بيقعدوا يكلموني كلام يعني طبعا بيضايقني وخليني اعيط، يقولوا لي ده انت قاعده ساكنه ازاي عمرتي مش روحتي مره خلاص، وانا هتجنن نفسي اروحها ومش عارفه انا على صح ولا على غلط. ده سؤال.
وانت لو ما رحتيش وادخرت المبلغ ده تقدر تشتري شقه ملك؟
لا، بس هما بيقولوا لي تكوني عليه يعني.
يعني اذا كان هذا المبلغ سيساعد شراء شقه ملك هذا اولى من العمره، واعمال البر كثيره ومتنوعه، وان تتركي ورثتك اغنياء احب الله عز وجل من ان تتركيهم عاله يتكففون الناس. فلا شك انك لو أنك ادخرت هذا المبلغ لشراء شقة وأدى هذا إلى شراء شقة هذا أفضل، وطالما أديت عمرة الحمد لله فقد أديت ما عليك، وأعمال البر كثيرة حاول أن تغتنميها، هذا الأفضل والأولى. لكن إذا كان المبلغ لا يؤثر في شيء ولا تشتري به شيئا فهذا مجال إيه آخر. نعم تفضل.
طب تاني سؤال يا شيخ، هل كتر البكاء يعني في قراءة القرآن وكتر البكاء لما نذكر ربنا ومن كتر حب ربنا ده دليل ممكن يكون ربنا إن شاء الله يعني راضي عنا؟
إن شاء الله إن شاء الله، هذه عبادة عظيمة البكاء حال تلاوة القرآن، لا شك أن هذا يدل على حياة القلب الحمد لله، فهذا شيء يبشر بالخير.
معلش سؤال بسيط يا شيخ، معلش يعني.
نعم.
انا ما شفت الرسول في رؤيا صلى الله عليه وسلم قبل كده وشفته بعد كده ان هو بيكلمني بس مش شايفاه، هل ده بجد وده يعني ان شاء الله خير؟
الله اعلم، طالما مش شايفاه ما نقدرش نقول لك، لانه لابد ان
لكن مره شفته يعني
ان نسالك سؤالا وهو صفي لنا ما من رايتي، لكن طالما ما رايتي يبقى نقول الله اعلم.
طب ادعي لنا يا شيخ كده ان ربنا يوفق ارزاقنا ويهدينا.
وفقنا الله واياكم، وفقنا واياكم لما يحب ويرضى. نعم. هذا التفكر عبادة عظيمة، وقد لفت الله سبحانه وتعالى أنظارنا إليها في القرآن كثيرا، فقال سبحانه فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، فننظر إلى السماء وكيف رفعها الله سبحانه وتعالى وشيد بناءها، وإلى الجبال كيف نصبت، هذه الجبال الراسيات التي جعل الله سبحانه وتعالى أوتادا في الأرض، ولولا هذه الجبال وما أودعها الله سبحانه وتعالى يعني في الأرض لمادت الأرض بنا، ولكن هي أعلام وأوتاد جعلها الله عز وجل لتكون الأرض لنا قرارا، وإلى الأرض كيف سطحت وبسطت ومهدت لنزرع فيها ولنحيا عليها ولنسكن عليها، هذه آيات أو بعض آيات الله سبحانه وتعالى، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. فهذا التذكر طارة يحصل بالآية الشرعية، وطارة يحصل بالآية الكونية. نعم أيها الأحبة، إذن كل هذه الآيات والنصوص تدعون إلى عبادة عظيمة جدا، وعبادة التفكر التي قد نغفل عنها أيها الأحبة. إي والله قد نغفل عنها. يعني أنت أيها العاصي لربك سبحانه وتعالى، هل تدبرت بما تعصي الله عز وجل؟ إنك تعصي الله بآية من آياته، وتعصي الله بنعمة من نعمه. هذا الذي يشرب الدخان، بأي يد أمسكت الدخان؟ وبأي فم أدخلت السجارة؟ أليست هذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، ونعم من نعم الله عز وجل؟ أعطاك الله صحة تبددها تفرط فيها، وأنت أيها الزاني بما حصل لك هذا الزنا؟ أليست الشهوة نعمة من الله سبحانه وتعالى؟ كان ينبغي أن تضعها في طريقها المشروع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لك. فكل من عصى الله سبحانه وتعالى إنما عصى الله بآية من آياته، وعصى الله عز وجل بنعمة من نعمه. فلو تدبر في هذا والله ما عصى. كيف أعطيك أنا الآن مالا ومع ذلك تحرقه، تبدده، تتلفه؟ هل أنت مجنون؟ أنت مجنون حينما أعطيك مالا وأقول أنفق ذلك على أولادك ثم تبدده وتحرقه؟ فأنت في عرف الناس مجنون. فكيف إذن يعطيك الله سبحانه وتعالى نعما عظيمة وجسيمة ومع ذلك تعصي الله تبارك وتعالى؟ لو تدبرت يا أخي سبحان الله، أنت أيها العاصي، سأسألك سؤالا، أنت أيها الشراء الشارب الخمر، أنت أيها الزاني، أنت أيها القاتل، أنت أيها السارق، أنت أيها المدخن، أنت أيها المغتاب، أنت أيها الكذاب، أنت أيها النمام، سأعرض عليك سؤالا، بل عدة أسئلة، وأرجو أن تتدبرها معي وأن تتفكرها معي. إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فاخرج من ملك الله، اعصي الله خارج ملكه. هل تستطيع؟ لا أستطيع. إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فلا تأكل من رزق الله. أنا أقول لك، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. هل تستطيع أنت تأكل من رزقه وتعصيه؟ أليس هذا من قمة الجحود لله سبحانه وتعالى؟ اعصي الله بغير نعمة الله عليك، هل تستطيع؟ إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فاذهب حيث لا يراك الله، لأن الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يستحي منه، والله عز وجل أجل من أن تقترف معصية وأنت تعلم أنه يراك. أين الله عز وجل في قلبك؟ أين عظمة الله سبحانه وتعالى في جوارحك؟ أين مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ يا أخي يا أيها العاصي، عبادة التفكر والتدبر تعود عليك بهذا كله إن كنت من الناصحين. أيتها الأخت المسلمة التي ترفض الحجاب، أو بالأحرى لا تلبس الحجاب إظهارا لجمالها، الجمال هذا من عطاء من؟ أما تحمدين الله سبحانه وتعالى على أن وهبك جمالا؟ سخي بهذا الجمال في الطريق المشروع، اجعليه لزوجك، اجعليه لمن شرع الله عز وجل لك أن تتألقي أمامه وهو الزوج. نعم، أما أن تظهري هذا الجمال أمام غير الزوج وأمام غير المحارم، فأما تخشين أن يبتليك الله سبحانه وتعالى في هذا الجمال؟ ماذا لو ابتليت في العينين فعادت لا تبصران؟ ماذا لو ابتليت في بشرتك فعادت سوداء؟ ماذا لو ابتليت في قوامك؟ ماذا لو ابتليت في ماذا؟ ماذا؟ نعم أعطاك الله عز وجل إياها، سخريها في طاعة الله سبحانه وتعالى، اجعليها في مصرفها الشرعي الصحيح. نعم، إذن فينبغي العبد إذا تدبر وتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي كون الله عز وجل أن يعود ذلك التفكر عليه بالعبادة وإفراد الله عز وجل بها. وأخيرا قال سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم؟ دعوة إلى التفكر والتدبر. وأنا أمشي أفلم يسيروا في الأرض، وهذا السير أيها الأحبة على قسمين: سير أقدام وسير قلب. سير أقدام، فأنا أنظر وحينما
أسير في الأرض بقدمي أنظر إلى هذا الزرع وأنظر إلى هذا النبت وأنظر إلى هذه الأشجار وأنظر إلى هذه المياه وأنظر إلى كذا. ثم أيضا سير القلب وتدبر القلب، لابد أن أعب قلبي. أين ممالك كانت قوية في يوم من الأيام كانت تأمر وتنهى؟ أين ثمود؟ أين عاد؟ أين فرعون؟ أين هذه الممالك القوية التي كانت تأمر وتنهى يوما ما؟ لقد صارت رمادا، لقد صارت أثرا بعد أن كانت عينا، لقد صارت حديثا يقال وحديثا يذكر بعد أن كانت أمما قائمة. نعم، أمما قائمة تظن أنها تخلد في الأرض. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا نظر الاعتبار ونظر التدبر أم على قلوب أقفالها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال النووي رحمه الله تعالى: والآيات في هذا الباب كثيرة، ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. أيها الأحبة، أيها الأخوات المؤمنات، هذه عبادة نلفت الأنظار إليها اليوم في هذا التبويب الرائع الذي بوابه النووي رحمه الله تعالى، وهو التفكر والتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان كما أنه مأمور أن يتدبر الآيات الشرعية وما تحو من أحكام عظيمة وأخبار جليلة عن الرب سبحانه وتعالى، فكذلك أنت مأمور وأنت مأمور أيتها الأخت المسلمة بالتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية. هل من نظرة إلى السماء وما أودعها الله سبحانه وتعالى من آيات؟ هل من نظرة إلى الجبال؟ هل من نظرة إلى البحار؟ هل من نظرة إلى القفار؟ انظروا إلى هذه الكائنات هنا وهناك، وكيف أن الله سبحانه وتعالى سير أمرها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أعد لها طريقة رزقها. أنظرت أيتها الأخت المسلمة إلى النملة كيف تحصل على رزقها؟ وكيف هيأ الله عز وجل لها سبل تخزين معاشها؟ إن النملة لم تتخرج في جامعة ولم تتخرج من كلية، إنما هداها الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي وسائل رزقها كذلك. فالله عز وجل أعطاها الرزق وأعطاها الوسيلة التي تحصل بها هذا الرزق. أفلم ينظروا إلى الطير فوقهم صافات؟ انظروا إلى الطير وكيف أنها تقطع المسافات البعيدة كذلك. أفلم تنظر يوما ما إلى الهدهد وكيف يلتقط رزقه الذي لا يكون على ظاهر الأرض وإنما يكون في باطن الأرض وفي طبقاتها، ولكن الله سبحانه وتعالى قد زود عيني الهدهد بعدسات حادة تخترق هذه الحجب لتلتقط الحب. ولهذا قال الهدهد الهدهد قال وهو ينظر إلى قوم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ولما سأله سليمان أين كنت فلما جاء قال أفلا يعبدون هذا الرب العظيم الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. لقد ذكر الآية العظيمة وأن الله عز وجل يخرج الخبأ في السماوات وفي الأرض لأنه يعلم ذلك جيدا. فمن الذي زود الهدهد بهذه العدسات القوية حتى يحصل هذا الرزق؟ ومن الذي رزق الطير بهذا؟ ومن الذي رزق السمك في الماء بهذه الخياشيم وبهذه الوسائل التي يعيش بها تحت الماء فيلتقط رزقه الذي ساقه الله عز وجل إليه؟ كل ذلك من عطاء الله، وكل ذلك ينبغي أن يسوق العبد إلى التفكر في خلق الله عز وجل وفي بديع صنع الله تبارك وتعالى الذي أتقن كل شيء. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وما زال العلم الحديث يخرج لنا من هذا الكون مكنون آيات الله سبحانه وتعالى وعجائب المولى عز وجل. ولكن هل لا آمنوا؟ هل لا تفكروا؟ هل لا تدبروا؟ هل لا أبصروا إن هذه الآيات لا ينتفع بها إلا المؤمنون؟ فذكر إن نفعت الذكرى، إنما تنفع الذكرى من؟ المؤمنين الذين أودع الله عز وجل في قلوبهم إيمانا فصاروا يستدلون بهذه الآيات الكونية على عظمة الباري سبحانه وتعالى فيعبدون الله عز وجل. فسبحان من خلق وسبحان من ذرأ وسبحان من صور وسبحان من أعطى وسبحان من أحيا وسبحان من أمات وسبحان من وهب هذه النعم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، إلى آخر هذه الآيات. أسأل الرب سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله بعد هذه الجولة المختصرة في كون الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاعتبار والتفكر والتدبر، وأن يجعلنا وإياكم من الذين تحيا قلوبهم بتدبر هذه الآيات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.